بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي فلا مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا على طريق التغيير ومع المحور الثالث من محاوره تحت عنوان قوله تعالى وتواصوا من سورة العصر المباركة، ووسائل ومع وسائل تكوين الهم الدعوي. وكنا قد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن فضل الدعوة إلى الله وقدرها وتفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبقى لنا حول هذه الشعيرة درس مهم جدا بعنوان كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إذا وضعت في موطن أو كنت في مكان فيه منكر من المنكرات أو رأيت منكرا من المنكرات، فكيف تأمر وكيف تنهى وكيف تغير وما ضوابط ذلك. وكان المفترض أن يكون هو لقاء الليلة ومع بعض ضيوفنا الكرام أخونا الشيخ الدكتور أحمد حمدي حفظه الله، ولكن لعذر ما لم يتيسر له الحضور، فلعله إن شاء الله يكون قريبا بإذن الله تعالى. والليلة إن شاء الله سنتحدث سويا أو ستحدث إليكم عن الصيد، ولعله مناسب لموسم الصيف، لكن صيدنا له لون آخر، صيد من نوع جديد، إنه صيد القلوب مع 50 طريقة ووسيلة لكسب قلوب الناس والتأثير فيهم. كيف تكون محبوبا لدى الناس؟ كيف تتعامل مع القلوب؟ كيف تفتح القلوب؟ وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، خاصة للدعاة إلى الله عز وجل. نتعلم من خلال هذه الطرق وتلك الوسائل صيد القلوب، نتعلم كيف ندخل إليها من خلال فنون وقواعد التعامل مع الناس. نرسم من خلال هذه الدروس طريقا ميسرا يوصلك بيسر وسهولة لقلب من تريد دعوته إلى الله عز وجل. نصيد القلوب لنحقق ما حفزنا وشجعنا عليه في الدروس السابقة، نصيد القلوب تقربا إلى الله عز وجل بدعوة الناس وتعليمهم والنفع لهم، كما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نصيد القلوب حتى يكون لنا نصيب مما قام به الأنبياء والمرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نصيد القلوب امتثالا لأمر الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نصيد القلوب رغبة في الأجر، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نصيد القلوب لنصلح أعمالنا وتغفر زلاتنا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه بعد أن قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نصيد القلوب رجاء صلاح الذرية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نصيد القلوب اتقاء العذاب، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نصيد القلوب حتى لا يكثر الشر والفساد، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نصيد القلوب حتى نثقل موازين حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نصيد القلوب امتثالا وطاعة لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نصيد القلوب حتى لا تصيبنا اللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نصيد القلوب أيضا شفقة ورحمة، وأنذر عشيرتك الأقربين. نصيد القلوب حتى نقطع الطريق على أهل الفسق والفجور، فهم يعملون ويكيدون، فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بماذا؟ بالمنكر وينهون عن المعروف. نصيد القلوب حتى يصلح حال المجتمع وتعود مكانة أمة الإسلام إلى ما كانت عليه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نصيد القلوب حتى تفتح القلوب أبوابها وتخرج خبثها وتتهيأ لسماع الموعظة والنصيحة، ويكون عندها ولديها حب الخير وكراهة الشر. كم نحن بحاجة إلى فتح قلوب الناس لدعوتهم، كم نحن بحاجة إلى فتح القلوب للاستماع والقبول. أحبتي في الله، إن التعامل مع الآخرين مهارة لا يحسنها كثير من الناس. تمعي؟ إن التعامل مع الآخرين مهارة لا يحسنها كثير من الناس، ورب كلمة طائشة تخرج من الفم تفسد صفاء العلاقة بين متحابين. فالقلوب كالقوارير، يعني كالزجاج، إذا كسرت صعب جبرها إلا أن يشاء الله، وإذا عادت فربما لا تكون كما كانت في الصفاء. وصدق من قال: واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة أو شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. ولذا كانت هذه الوسائل تحت عنوان طريقنا للقلوب، أو 50 وسيلة لكسب القلوب وقواعد وفنون التعامل مع الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة للدعاة إليه على بصيرة. أول هذه الوسائل إفشاء السلام، وبالطبع لن نستطيع أن نأتي على كل هذه الوسائل على كل 50، فلربما تؤجل إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن نبدأ الاستعداد لرمضان من الأسبوع القادم حتى نحصل أكبر قدر من المنفعة، وحتى نكون على أهبة الاستعداد لرمضان، وحتى نحاول إصلاح القلوب قبل قدوم رمضان. فهذه وظيفة الوقت، ولذلك نريد أن نعتني بها اعتناء كثيرا. ودروسنا إن شاء الله تعالى هذا العام تحت عنوان رمضان وثورة الإيمان. فإذا كان المجتمع من حولنا قد ثار على الظلم، فنحن أيضا نريد أن نثور على ما عندنا من إيمان قديم بال قد تهتك وقد قدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في القلوب. يخلق يعني إيه؟ يبلى، يأدم، كما يخلق الثوب. زي إنسان يلبس الثوب مرة بعد مرة، فالثوب يبدأ يأدم، أخذ بالك، فيحتاج لتجديد. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. نريد أن ندخل هذا رمضان وهذا الشهر بقلوب جديدة. نريد أن يكون هذا الشهر بإذن الله تعالى أفضل رمضان مر علينا في حياتنا. إيه رأيكم في الأمنية دي؟ ولا مش عايزين؟ نحاول إن شاء الله من الأربعاء القادم، بس عايزين نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على الأقل كل واحد يدعي 10. التليفون بتاعك عليه كم اسم؟ كم اسم على تلفونك؟ رسائل بقى كده. كل واحد يحاول بقدر المستطاع على قدر حبك للدين وحبك للخير، لف على الناس ولف على أصحابك، واجتهد بإذن الله تعالى عشان نحضر أكبر عدد لينتفع بهذه الدروس المهمة إن شاء الله تعالى. ولعلنا أيضا نغير الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم، فيكون بعد صلاة المغرب، لأن هذا التوقيت يعني صعب على الأخوات خصوصا في الرجوع. فإن شاء الله الدرس من الأسبوع القادم، درس الأربعاء فقط، سيكون بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الوسيلة الأولى لكسب القلوب كما سمعتم هي إفشاء السلام. إفشاء السلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله. السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم. سمعت الحديث قبل كده؟ السلام اسم، السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم. يعني أفشوه، انشروه، أذيعوه، أكثروا منه. فإن الرجل المسلم، اسمع عشان تتحمس، الفضل في الحديث ده عظيم جدا. فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم كان له فضل درجة. ليه؟ بتذكيره إياهم السلام، كان له فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يرد عليه، رد عليه من هو خير منهم وأطيب. لأن بعض الناس يقول لك بسلم وبيردش عليه، ولا يهم، هيرد عليك مين؟ من هو خير. رد، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3697، وفي السلسلة برقم 1894. إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يرد عليه رد عليهم من هو خير منهم وأطيب. وإذا كان السلام اسم من أسماء الله عز وجل فينبغي أن يحترم، بمعنى بعض الناس ربما يقول سلام عليكم، ايه سامو دي بقى؟ خصوصا الشباب بقى دلوقتي والروشانه بقى وبتاع، يعني شايف ان هو السلام عليكم ورحمه الله دي ايه دقه قديمه او ما تنفعش يعني مع الاخد، غير بقى اللي بيستبدل التحيه دي خالص بصباح الخير وصبح يعني مش عارف ايه والكلام ده كله، غير بقى اللي بيستبدلها بحاجات وحشه والعياذ بالله تعالى، خصوصا اخواننا اصحاب السيارات والسائقين وكده عندهم تحايا فعرفش جايبينها من ايه، الله المستعان. لنحذر أن نعرض عن هذه التحية العظيمة، تحية الأنبياء وتحية الملائكة اسم من أسماء الله، يعني إنسان يترك اسما من أسماء الله اللي صبح ونهاره أبيض وكلام، وانتوا عارفين بقى الايه، عم عدلت، عدلت من ماذا إلى ماذا، تركت ايه وأخذت ايه. السلام أي سلامة الله ملازمة لك، عندما تقول لأخيك السلام عليكم كأنك تدعو له يعني سلامة الله ملازمة لك. والسلام هو الأمان التام من الغدر والخيانة والغش، عندما تقول له السلام عليكم كأنه في أمان من غدرك وأن تخونه أو تغدر به أو تغشه. قال صلى الله عليه وسلم حق على المسلم، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. يعني أول ما تصل إلى مكان جلوس إخوانك تسلم، أردت أن تنصرف أيضا تسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، صححه الألباني. ويكون السلام أيضا بظهر الغيب. يعني إيه السلام بظهر الغيب؟ الناس اللي هتنام دي وتسرح، يعني إيه السلام بظهر الغيب؟ أيوة فوق لي كده، السلام بظهر الغيب يعني إيه؟ يعني تقول لأخيك سلم لي على فلان، ترسل إليه بالسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا أرسل إليك أحد السلام عليك أن ترد عليه السلام. بعض الناس يقول لك فلان بيسلم عليك، قول ماشي جزاك الله، لا، ترد عليه وتقول: وعليه السلام، أو عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو إن طال بي عمر، سمعت الحديث قبل كده؟ برضو لا؟ سمعت حاجة خالص؟ إني لأرجو إن طال بي عمر أو عمر أن ألقى عيسى ابن مريم. ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. رواه أحمد بإسناد صحيح. فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. ونعلم أن دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب. بعض الناس يبخل بالسلام ويقول كل ما عد يعني أسلم، هذا إنسان بخيل، بل هو أبخل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، صححه الألباني. وقد أمرنا الله عز وجل برد السلام، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف ما تصلوش على النبي النهاردة بقلب ليه كده؟ عديم مش عارف، مش عايزين حسنات. الصلاة الواحدة بعشر حسنات، شيل عشر سيئات ترفع في الجنة عشر درجات. فقال السلام عليكم. ينفع واحد يقول السلام عليكم بس؟ فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليهم فجلس فقال ثلاثون. فقال ثلاثون. والحديث صححه الشيخ الألباني، حسنه في صحيح الكلم الطيب. إذن أنت تحدد مقدار الحسنات التي ستجنيها من وراء السلام حسب ما تقول. السلام عليكم بكم؟ عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثون حسنة. السلام امتثال لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وإذا دخلتم بيوتا فإيه؟ فسلموا على أنفسكم. السلام إفشاء اسم الله تعالى بين الناس وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام من صفات الملائكة المقربين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. السلام من أسباب تآلف المسلمين ونشر المحبة والمودة بينهم وزوال الشحناء والتباغض عن قلوبهم. السلام مفتاح مؤكد لفتح قلوب كثير من الناس. السلام عندما تفشيه على الناس ذاهبا وجائيا هو سبب لكي يتيسر لك أن تدعوهم إلى الله عز وجل. السلام سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم إيه؟ أفشوا السلام بينكم. السلام استكمال للإيمان. قال صلى الله عليه وسلم حديث عمار، قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار أي القلة. السلام من أسباب حصول البركة على المسلم والمسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم. كتير مننا يخش البيت ما يسلمش، ينسى، هو أصلا ما بيسلمش. إذا دخلت على أهلك فسلم، إيه اللي يحصل؟ يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. حديث حسن. السلام فيه إغاظة لليهود. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والإيه؟ والتأمين. إذن السلام من الأسباب التي جعلت اليهود تحسد المسلمين، فإذا أردت أن تغيظ اليهود فأفشي السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الإيه؟ الجنة بسلام. إذن السلام سبب من أسباب دخول الجنة. الوسيلة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق وطرائق كسب قلوب الناس: اخلع النظارة السوداء. الطريقة الثانية عنوانها ايه؟ اخلع النظارة السوداء. ايه يعني النظارة السوداء؟ بعض الناس يسرف في التشاؤم، بعض الناس يسرف في تضخيم السلبيات، يعني هو لا يذكر ابدا الا السلبيات، لا يتذكر الايجابيات ولا الحسنات. يعني الدنيا عندهم دايما زي واحد لابس نظارة سوداء. اللي يلبس نظارة سوداء هيشوف الدنيا ايه؟ سوداء. لو لبسها لون تاني هيشوف الايه؟ بحسب ما يلبس هذا. لا يحسن هذا الإنسان العيش إلا في الظلام كالخفافيش. الخفاش ما يعرفش يعيش إلا في إيه؟ بعض الناس كده. وده خلي بالك طريقة تفكير خاطئة ممكن تصيب الإنسان بمرض نفسي، إن هو دايما شايف النقص، شايف الخلل، ما بيبصش أبدا للإيجابيات. زي ما قلت لكم قبل كده، الكوباية دي أنت ممكن توصفها تقول إيه؟ نصها فاضي. واحد تاني يوصفها يقول نصها مليان. الوصفين صح ولا غلط؟ بس إيه الفرق؟ الاولاني بص للايه؟ للشيء الجزء السلبي، والتاني بص للايه؟ عشان كده انا عايزك تبقى ديت بادام القياس ليك في التعامل مع نفسك انت اولا والتعامل مع الناس. بعض الشباب يقول لك كل ما توب ارجع تاني للمعصيه، انا مش نافع، مفيش فيا امل، مفيش مني رجع. اقول له ماشي، طب ايه الحل؟ ما حاجه من اتنين: يا تفضل تتوب، يا تبطل بقى توبه وخلاص وايه، وما تجيش توجع دماغنا كل شويه وتحكي لنا مشاكلك وخليك مع المعصيه وخلاص. هيقول لي ينفع يعني؟ اقول لك ما عامل لك ايه، ما انت خطاء وهتفضل خطاء لحد ما تموت، فالمطلوب منك ان انت تفضل ايه؟ تواب، وانتهى الامر. هتقول لي طب يعني ربنا يقبل ليه؟ لا، ان الله يقبل توبه العبد ما لم ايه؟ ما لم يغرغر. فكذلك الأمر بالنسبة لك، لا تنظر دوما إلى السيئة على طولك الذنب وعملته، طب ما في حسنات عندك، طب ما تجتهد في الحسنات زي ما عدد السيئات شغال، شغل عدد الحسنات، ومع كثرة الحسنات ومع الاجتهاد في الطاعات هتلاقي نفسك واحدة واحدة تبدأ تترك الايه المعصية، وهتبدأ تكرهها، وسيتوب الله عز وجل عليك إن شاء الله، لكن لا تيأس أبدا، لا تنظر دوما إلى السلبيات. وكذلك في التعامل مع الزوجة والأبناء، بعض الأزواج ما بيشوفش في زوجته إلا الإيه، ياخد بقى النقص والعيوب، الطعام اللي مش أكل اللي مش عارف إيه، والبيت اللي ما حصلش مش عارف إيه، والأولاد اللي... مع إن ليها أيضا برضو إيه إيجابيات كتيرة. يبقى أنت وازن وقارن بين الإيجابيات والإيه والسلبيات. حث الإسلام على التفاؤل وحذر من التطير، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الإيه الكافرون. كم من فئة قليلة غلبت إيه فئة كثيرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إيه الطيرة؟ تشاؤم، إنسان يتوقع المكروه دائما، يتوقع الشر والعياذ بالله. شوف المقابل بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الإيه أو يحب الإيه التفاؤل. إيه التفاؤل أو الفعل الحسن؟ الكلمة الطيبة. إن إنسان مثلا ذاهب إلى الامتحان، فلا واحد بينادي على واحد صاحبه يا نجاح، يوم يسمع كلمة يا نجاح دي إيه يتفائل. ناخد بالك، مفيش تفاؤل إلا بالكلمة الطيبة. لأن بعض الناس يقول لك أنا بشوف وشك بإيه بتفائل بيك، ما ينفعش ما يجوزش. أو واحد يقول لك أنا بشوف مثلا السيارة الفلانية أو لا، التفاؤل بإيه بس؟ كلمة طيبة. ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بالمستقبل العظيم لهذا الدين، ويبين له أنه سيأتي الزمان الذي تسير المرأة منين؟ من صنعاء إلى حضر موت. وكذلك الراعي يسير بغنمه لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما فين في سبيل الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. لذلك نقول انتبه لهذا المعنى المهم عندما تتعامل مع الناس، لا تنظر دوما إلى الجانب المظلم، إلى الجانب السلبي، إلى جانب النقص، وحاول بقدر المستطاع أن تنظر أيضا إلى إيجابيات الناس والحسنات التي عندهم. وبعض الناس تغوص سيئاته في بحار حسنات، من عنده سيئات قليلة وحسنات كثيرة، وبعض الناس تغوص حسناته في بحار إيه؟ سيئات، فلا يستويان أبدا. لابد من الانتباه لهذا المعنى المهم. من الوسائل أيضا والطرق التي تحسن بها التعامل مع الناس وتكسب بها قلوب الناس، الوسيلة الثالثة بعنوان كن ذكيا. لست بالخب وليس الخب إيه؟ يخدعني، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني لست بالخب، ها اللي هو الانسان المغفل، ياخد بالك، او الانسان اللي مش يعني عايز يقول لك ايه، كما قيل سئل بعض الاعرابي من افضل الناس او من احسن الناس، فقال الفطن المتغافل. يعني ايه الفطن المتغافل؟ يعني متغافل يعني هو عارف وفاهم بس بيعديها، يعني ياخد بالك، يعني ايه بمزاجه، عارف ان مراته عملت مثلا كذا وحاجات، يعني عادي مش حرام يعني مش معاص، بس ايه عادي، يعني مش ايه اللي جاب الكرسي ده هنا والرز ده نقص والمش عارف ايه والولا مش عارف. انت كده النظام العسكري ده في البيت مش هينفع، مش عارف تعيش. خدت بالك، الفاطن المتغافل. بعض الناس قد يعاملك بمكر وخداع، انت عارف انه ايه انه بيخدعك، خد بالك، بس احيانا محتاج ان انت ايه محتاج ان انت تعدي، ذكي تبقى ذكي ومن الذكاء اللي انت تعدي بعض الهنات لبعض الناس. الذكاء وسرعة البديهة موهبة فطرية يهابها الله عز وجل لمن يشاء، والإنسان يستطيع مع ذلك أن ينمي ذكاءه وسرعة بديهاته، وذلك بالاستعانة بالله عز وجل، بالكثرة المطالعة وتحصيل العلم، بمصاحبة الأذكياء، بالاطلاع على مواقف الأذكياء. في كتاب مشهور جدا بعنوان الأذكياء، عارفينه؟ بتاع ابن الجوزي، خد بالك، وهتلاقي فيه مواقف طريفة جدا يعني لبعض العلماء، يعني ازاي اتخلصوا من حيل، يعني يذكر فيه ان الاعمش اتاه رجل وهو جالس بين اخوانه، عارفين الاعمش ده ايه؟ إمام عالم، فهذا الرجل لا يعرفه، فنظر إليه وقال قم يا أسود فاحملني فاعبر به هذه القناة، يعني جاي كده على الناس اللي هذا عايز حد يشيله يعديه لإيه أنات مية يعني. فطبعا الأعمش إزاي يعني يقول كده لإيه، فتعلق به وقام فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا إيه. فأخذه الأعمش فتوسط به الماء فألقاه في الماء وقال له قل وقل ربي أنزل لي منزلا مباركا. والقرآن طبعا ليس للتندر والعياذ بالله تعالى، ومن يفعل ذلك يكفر، لكن الأعمش كان معروفا بخفة الظل وسرعة البديهة. أتاه رجل يوما فقال له كيف بت يا إمام أمس، يعني إيه أخبارك امبارح وكذا، فدخل وأحضر فراشا ووسادة وفرشهما ونام عليهما ثم قال له هكذا، يعني ويقول له كيف بت، فقال له إيه كده يعني بالك. هذا الكتاب كتاب ابن الجوزي فيه فوائد بلا شك مع بعض الملاحظات على بعض المواقف، وهذه مواقف أسردها لكم لعلها تفيد. الشاعر المعروف المشهور أبو العلاء المعري الذي انبهر به كثير من الناس على ما عنده من كفريات والعياذ بالله تعالى، قال له غلام يوما من أنت يا شيخ، وطبعا الإنسان الكبير في السن دايما كانوا يقولوا له إيه، يقولوا من أنت يا شيخ، فقال أبو العلاء أنا شاعركم أبو العلاء. فقال له الغلام أنت القائل، شوف بيت الشعر اللي جاي ده، أنت القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فهمتوا أبو العلاء بيقول وإني وإن كنت الأخير زمانه، يعني أنا إيه تولدت متأخر أو يعني الزمن بتاعي متأخر، لآت بما لم تستطعه الإيه الأوائل، يعني إيه ده، يعني قلت شعر وكذا ما حدش إيه. فقال أبو العلاء نعم، اللي خلي بالك بيكلمه إيه غلام، فقال الغلام يا عم إن الأوائل قد وضعوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد حرفا واحدا؟ قال له أنت بتقول أنا هجيب اللي ما جابهوش إيه وأعمل اللي ما عملوش غيري، قال له طب الأوائل اللي عملوا لنا 28 حرف في اللغة العربية تعرف تزود عليهم؟ إيه الرد؟ فصمت ولم يستطع الإجابة. وسأل رجل غلاما صغيرا ذكيا قال له من الذي قبل الله، انت لو سألت السؤال ده من الذي قبل الله ها هيقول لك طب قول ايوه طب فهمني طب ازاي اقنعني، هتقول له ايه، هتقول له لا اله الا الله، ايوه يا عم جاوب مش عارف. فقال له من الذي قبل الله، فقال الغلام عد لي من الواحد إلى العشرة وأجيبك، قال له طب عد لي من واحد إلى عشرة، فبدأ قال واحد، فقال له توقف ماذا قبل الواحد، قال له عد لي من واحد إلى عشرة وأنا جاوبك، فلسه يقول واحد اثنين، فقال له استنى استنى قبل الواحد إيه، جاوب برضو ها ماذا قبل الواحد، فما استطاع الرجل أن يجيب، فقال الغلام قل الله الأول والآخر ليس قبله شيء وليس بعده شيء، خلاص حط له ايه خرسه. شوف الأولاد، شوف الأولاد شكلهم عامل ازاي. ويروى ان نزاعا وقع بين السنة والشيعة ببغداد في المفاضلة بين ابي بكر وعمر، بين ابي بكر وعلي رضي الله عنهما، فرضي الطرفان بما يجيبه الامام ابن الجوزي، قالوا عايزينك تحكم بيننا مين الأفضل أبو بكر ولا مين ولا علي، فقام أحدهم فسأل الإمام وهو على كرسيه في مجلس وعظه، فقال ابن الجوزي أفضلهما، هو طبعا أمه وهو قاعد في الدرس بتاعه، مين اللي أفضل أبو بكر ولا علي، وطبعا الاثنين قاعدين، اللي بيقولوا أبو بكر أفضل قاعدين واللي بيقولوا إيه علي أفضل قاعدين، فكان زي ما تقول إيه في آخر الدرس كده قال له مين الأفضل، فقال ابن الجوزي أفضلهما من كانت ابنته تحته، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، أفضلهما من كانت ابنته تحته، يعني اللي بنته كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت زوجة ليه، اللي يبقى مين ها ها بالضبط، تنفع الاثنين، تنفع كده وتنفع كده، أخذ بالك بالضبط، فاطمة كانت تحت سيدنا علي صح كده؟ وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وعائشة اللي هي بنت أبو بكر كانت تحت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاوب الإجابة لإيه؟ بس طبعا أحيانا ما ينفعش الإنسان يجاوب الإجابة دي لأنه بيميع الإيه؟ الموقف، خدت بالك؟ لكن لعله أراد ألا تكون فتنة مثلا بينهما أو تقاتل، فأراد أن يحل الموقف بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. فقال أهل السنة هو أبو بكر لأن ابنته عائشة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشيعة هو علي لأن فاطمة بنت النبي كانت تحت علي رضي الله عنه وأرضاه. وسئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ من يجاوب؟ واحد بيقول سيدنا علي كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ ها؟ فقال كما يرزقهم على كثرة عددهم. وده واقع، هم العباد دلوقتي بيرزقوا ازاي مع كثرة العدد؟ نفس المعنى، فنفس المعنى في الحساب. وصور لنا أحمد شوقي رحمه الله ضرورة التنبه والحذر وأهمية الذكاء والفطنة في قصيدة رمزية رائعة قال فيها: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين. يعني الثعلب لابس ثياب الواعظين فماشي في الشارع كده عمال يقول الله ربنا يلعن الناس المكارة، الناس اللي بتغش الناس، والناس اللي ايه، هو مين اللي بيعمل كده؟ الثعلب. ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. ازهدوا في الطير يعني ايه، اخد بالك؟ واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين. اللي هو مين؟ فأتى الديك رسول من إمام الناسكين اللي هو ثعلب. يعني ثعلب بعت رسول لمين؟ للديك. عرض الأمر عليه وهو يأبى أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين. بيرد على الثعلب: بلغ الثعلب عني عن جدودي الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين. اسمع بقى النصيحة اللي جاية دي: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب إيه. ودي حالة كثير من الناس، فكن فطنا وكن ذكيا، وإياك أن يخدعك الماكرون. من الوسائل أيضا رقم كام عندكم؟ 4. لا تكن كصاحب الجباعة. مين يفسر لي الجباعة يعني ايه؟ لا تكن كصاحب الجباعة ايه دي يعني؟ قبعة؟ لا. طب يفسرها وياخد البتاع دي وبلاش، انا خليني اعرف شد الدرس. ها؟ لا تكن كصاحب الجباعة، انت هتعرفها دلوقتي. ايه المراد بالوسيله دي او الطريقه دي؟ بعض الناس تقعد معاه عشان تتكلم، او هو يجي لك عشان يسال سؤال يجيب لك الموضوع، اخد بالك؟ وكنت هي كنا صغيرين وكنا جيران، اخد بالك؟ وبعد كده دخلنا ابتدائي مع بعض، وبعد كده اتفرقنا، هي دخلت جامعه مش عارف فين ومش عارف فين، بعد كده انا بدات ادور على عروسه فمش عارف واحده، كل ده عشان ايه؟ انا قلت لها انت طال. طب واحنا مالنا بال؟ وبعض الناس ما عندهاش بقى اعذار، هتيجي تقول انا مش فاضي، هتيجي خد بالك. زي انا مره جاي ادي درس، فواحد جاي يحكي لي مشكله قبل الدرس. حاضر حاضر، بيقول لي لا بس لازم اقول لك يا عم انا عايز ادي الدرس، ومصمم. في كده ناس يعني هو ما بيقدرش هو الوقت. طب انت وقتك فاضي وعايز تقعد تحكي قصه حياتك، انا مش فاضي، خد بالك. فبعض الناس عنده نوع من الاسهاب في الحديث والاطاله في الكلام، ولو انت وقعت في شرك واحد من دول الله المستعان مش هيسيبك الا ما ايه، الا ما يصدعك، ماشي كده؟ ولو عايز بقى تقطع معاه ممكن ايه يزعل والله المستعان. انت بقيت محطوط في ايه، وزي ما قالها ابن الجوزي قال لك الناس كانوا بيقولوا ويجرون فيما يجري الناس من الاحاديث، ازيك يا مولانا وعامل ايه يا مولانا واخبارك واخبار عيالك. فلو انا مشيت معاهم في الحديث وفي الكلام ضاع عمري، ولو قلت له جزاك الله خير مع السلامه ايه، فبقى يعد أعمال مش محتاجة مجهود ذهني ويجهزها لمجيء الناس دول. أول ما يلاقي واحد من التقالة دول جايين، أخد بالك، إيه يبقى مجهز؟ مثلا عايز يقطع ورق عشان يكتب فيه، عايز إيه يرص الكتب، عايز ينظف حاجة، فأول ما يدخلوا عليه ازيك يا فلان إيدك معايا بقى، أنا مش عارف إيدك مش عارف إيه، عشان يخلص الإيه بالضبط كده، على ما يخلصوا الايه ترويه الكتب والمكتبه وتقطيع الورق وبتاع، خلاص يبقى استفدنا بايه؟ بالزياره الثقيله دي، خدت بالك؟ وبعضهم يذكر لك تفاصيل انت لست بحاجه اليه، مع ان الموضوع قد يكون وينتهي في جمله واحده، ويزداد الامر سوءا اذا كان وقت المستمع ضيقا وعنده من الاعمال والواجبات ما يجعله يحتاج الى كل دقيقه وثانيه. انه بلاء بل هو داء عافانا الله منه. احد الاعراب كان له ابن كثير الاطاله، شوف المثال ده، واحد من الاعراب كان عنده ولد ايه كلم كتير، فقال له يوما يا بني هل اختصرت الكلام إذ لا تحسن الحديث؟ قال له طول أنت بتعرفش تتكلم يبقى يعمل إيه؟ اختصر. فقال نعم يا أبتي أفعل إن شاء الله. فذهب الابن ذات يوم إلى السوق واشترى ثيابا، هو خلاص عزم إنه إيه؟ هيختصر الكلام، خلاص بقى بابا قال لي لازم تإيه؟ قال لي الكلامك وكده خلاص. فاشترى ثيابا وعاد إلى ولده إلى والده وبيده الثياب، فقال له والده ما هذا يا بني؟ بيسألوا على الايه؟ الثياب اللي شاريها. فقال جباعة. طبعا الايه؟ الراجل سمع الكلمة وايه؟ مش فاهم حاجة. فقال وما جباعة من كلام العرب؟ قال له طب كلمة جباعة دي موجودة فين في كلام العرب؟ فقال له جبة ودراعة. خد بالك؟ جبة تعرفينها ودراعة برضو حاجة بتتلبس، انا مش عارف يعني ايه دراعة، بس هو كان عايز يختصر فراح عامل ايه عشان خد بنصيحة ابوه بقى، قال له اختصر، اخد بالك؟ فبدل ما يقول جبة ودراعة فقال له ايه جباعة، دي اللي احنا قلنا لك لا تكن كصاحب الايه الجباعة. فقال له الوالد ومن اين اشتريتها؟ فقال الولد من سوق. يعني عمل ايه؟ كان الالف. فقال يا بني اضف الالف واللام، انت شلت الالف واللام ليه؟ فهو عايز يقول له انت قلت لي ايه؟ عايز يقول له ما ينفعش يعني مش كل حاجة تختصرها، حط الالف واللام. فقال من سوقال، فرحت الالف واللام فين؟ فقال الوالد يا بني قدم الالف واللام، فقال الف لام من سوق. فقال الوالد ما يمنعك أن تقول من السوق؟ قاتلك الله والله ما أردت إلا الإطالة. يعني أنت برضو عايز برضو إيه؟ عايز برضو الطول، مفيش فايدة فيك. بل نقول الكلام الفصيح عشان ما تبقاش زي صاحب الجباعة، الكلام الفصيح هو الكلام الواضح الدقيق الذي ليس فيه إيجاز مخل ولا تطويل ممل. ازاي يبقى كلامك بقى فصيح؟ كلام الفصيح الذي ليس فيه إيجاز مخل ولا تطويل ممل، كلام وسط، وخير الكلام كما نحفظ ايه ما قل ودل. وتعظم المصيبة عندما يصاحب الإطالة تأن وتمطيط، فيكون الكلام فيه إطالة واسترسال، وقعد بقى يحكي لك بالراحة كده واحدة واحدة، اخد بالك؟ وايه ويفتكر حاجة يقول لك لا فتني في الكلام تعالى وايه ونرجع بقى تاني، وانت بقى روحك هتطلع، اخد بالك؟ مش موجود مش موجود. لذلك فالنصيحة يجعل يعني يلقي الكلام بأسلوب بطيء يتجاوز المعقول، بحيث يجعل المستمع بين نارين، نار الإطالة ونار التمطيط. لذلك فالنصيحة التي يمكن ذكرها هنا أن يحرص الإنسان على الاختصار وعدم ذكر التفصيلات غير المهمة، سيما مع الذين ليس لديهم وقت كاف للاستماع. الوسيلة الخامسة من وسائل كسب الناس والتأثير فيهم، لا تكن كالذبابة. انت عارف ايه عن الذبابة؟ واحد هيقول زنانة. هو الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب آب، ذب يعني ايه؟ لما تهشه ايه فبقى ذباب، تذبه ايه كلما ذب آب. طب في ايه تاني من صفات الذبابة؟ يقع على الايه؟ على القذر. دي اللي احنا عايزينها بقى، لا تكن كالذبابة. من أذم أخلاق الإنسان وصفاته أن يكون كالذبابة، لا يقع إلا على القاذورات، لا هم له إلا تتبع زلات الناس وتصيد الأخطاء، كما يقولون الصيد في الماء الايه؟ في الماء العكر. يطلع واحد من دول يقول لك الشيخ فلان عندك مثلا خمس أخطاء أو عشر أخطاء، الخطأ الأول في كذا وكذا 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 وكذا. طب جميل، خلينا نقول إن الشيخ فلان أنت مسكت لي أخطاء، عنده حسنات؟ معناها إن بقيت حياته إيه؟ يعني بقاله 40 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو مسك عليه كم؟ 5 أخطاء. طب بقيت حياته؟ ثم لو أنك أخذت عليه هذه الأخطاء، هل ذهبت إليه وعرضتها عليه؟ يتعرض يقول له عندك أخطاء كذا وكذا وكذا وكذا، ولما يقول لك لا أيوة دي أخطاء وأنا هفضل أعمل بالأخطاء بتاعتي، يبقى أنت في الحالة دي تطلع تقول للناس أنه إيه؟ خدت بالنا عنده أخطاء. أو حتى نقول نقارن بين الحسنات والإيه؟ والسيد زي ما قلنا، واخد بالنا، ونشوف معيار ومقياس المصالح والمفاسد، وهل هذه الأخطاء يعني تغتفر أم لا تغتفر. لكن هذه فعلا صفة لبعض الناس. خليك معايا، خليك معايا عم، سيب الحيطة وخليك هنا. ها، تصيد الأخطاء، الصيد في الماء العكر. ومع ذلك نقول لا معصومة إلا الأنبياء، ولو شاء الإنسان أن يتصيد عيوب كائن من كان لاستطاع أن يحصي العديد من الأخطاء والزلات، ولكن هذا الفعل ليس من شيم الكرام، وإنما هو من فعل اللئام، من فعل اللئام اللي هو يتصيد الإيه؟ الأخطاء. إن الأولى بالعاقل أن يلتفت إلى عيوب نفسه فيتتبعها ويتصيدها ويسعى إلى علاجها والتخلص منها، هذا خير له من أن يترك زلاته التي كالجبال ثم ينظر إلى زلات الآخرين وعيوبهم حتى وإن كانت دقيقة. شوف الحديث ده اللي كتير مننا ما يعرفهوش. قال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، القذاة اللي هو الشيء الايه اللي يسير جدا، ما تلاقي مثلا في كوباية الشاي كده حاجة ايه ذرة كده وقع فيها، واخد بالك. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يعني هو شاف العيب الخفيف جدا ده فأخوه وهو عنده جزع، عارف جزع الشجرة قد ايه؟ يعني عيبه ضخم جدا كبير جدا بالمقارنة بعيب ايه؟ بعيب أخيه. هو شاف ايه بقى؟ العيب اللي فأخوه ده، وما شافش الايه؟ العيب اللي هو الجزع اللي في نفسه. وقال الشافعي رحمه الله: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، تعمل ايه؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك مساوئا أو مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. وعينك إن أبدت إليك مساويا، شايف إن فلان ده فيه كذا وفي كذا وفي كذا، صنها وقل يا عين للناس أعينه، اللي بيقولوا اللي بيته من إزاز انت في ناس بالطوب. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. وهذا الانسان الذي يتصيد عيوب الاخرين سوف يسلط الله عز وجل عليه من ايه؟ من يتصيد عيوبه فيفضحه بين الخلائق، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ويكال لك بالمكيال الذي كلت به للايه؟ للناس. من الوسائل ايضا والطرق التي تجذب بها قلوب الناس وتصل بها إلى قلوب الناس وتكون ناجحا محبوبا، التواضع. رقم كام عندكم؟ 6. التواضع خلق كريم يزيد صاحبه رفعة وعزة ويحببه إلى قلوب الآخرين، ومن تواضع لله رفعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر عليه أو على عباده أذله الله ووضعه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة يجعلها الذين إبا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ووصف عباده فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، هذا من الوحش. معايا؟ مش معايا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. أنت ترضى لنفسك اللي أنت تكون من الناس اللي ربنا بيكلمهمش يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، كيف تكون العقوبة الشديدة؟ لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. منهم مين؟ وعائل مستكبر. عائل اللي هو فقير، مستكبر يعني فقير ومستكبر. مش غريبة دي؟ لأن الغالب اللي بيتكبر على الناس بيبقى إيه؟ غني. طب ما هو يبقى هو فقير وبيتكبر، إما لو غني زي ما يقولوا فقر وإيه؟ مش كده؟ عشان كده العقوبة شديدة، لأن الداعي داعي المعصية مش موجود. الحديث الثلاثة مين هم؟ شيخ زان. شيخ مش يعني شيخ، لا، شيخ معناه إيه؟ عجوز. طب العجوز يزني ليه؟ في داعي؟ يبقى داعي المعصية مش موجود، والمعصية تمت يبقى العقوبة شديدة. وملك كذاب، يعني رئيس الدولة يكذب ليه؟ خايف من مين؟ فاهمين؟ يبقى داعي المعصية ايه؟ مش موجود. هو اي حاجة بيعملها واللي مش عاجبه بيركبه، واخد بالك؟ طب هو هيكذب ليه؟ طب مين اللي هيحاسبه؟ يعني بتكلم يعني عليهم يعني، لكن المؤمن طبعا يعلم ان هناك حساب يوم القيامة. وعائل يعني فقير مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. وقال أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة. الأمة يعني إيه؟ الجارية، العبيد يعني، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. معنى والله جليل جدا، يعني البنت الصغير تاخد ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتلف بيها، عايزه تشتري حاجه، عايزه تجيب حاجه، انت تعرف تعملها دي؟ لو طفل من اطفال المسلمين مثلا اراد منك مصلحه او كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتهاونون بهذه الصفه ويتكبرون على الناس عقوبتهم شديده والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده حديث مخيف: بينما رجل يتبختر في بردته ثيابه إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. خسف الله به الأرض، نزل فساخ في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ويروى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد السراج يطفأ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال عمر: ليس من كرم الرجال أن يستخدم ضيفه. فقال الضيف: أنبه الغلام؟ اللي هو مين؟ العبد اللي عنده. فقال: إنها أول نومة نامها فلا تنبهه. الولد لسه يعني لسه نايم. ثم ذهب عمر وملأ المصباح زيتا، فقال له الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فأجاب عمر قائلا، يسمع شو التواضع: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، وما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. وخير الناس من كان عند الله متواضعا. ويروى أن مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز، نوع من أنواع الثياب، فقال له: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له المهلب: أما تعرفني؟ أنت مش عارف أنت بتتكلم مين، أما تعرفني؟ قال: بل أعرفك، أولك نطفة مذرة يعني تعافها النفس، وآخرك جيفة قذرة، آخرك هتبقى جيفة منتنة، وأنت بين ذاك تحمل العذرة، اللي هي الغائط في الأمعاء يعني هو وصف له نفسه بإيه؟ بالضبط. أنت بدايتك نطفة من نفوس تعافها يعني تتأنف منها، ياخد بالك، وآخرك هتبقى جيفة، وانت بين دي وبين دي بطنك مليانة ايه؟ يعني ده لو ريحتنا بتطلع ما كانش حد ايه يقدر يعاشرنا ولا يمشي جنبنا، صح كده؟ وبعضهم قال: وقد خرجت من مجرى البول مرتين. صح؟ مش الواحد مننا خرج من مجرى البول مرتين؟ امتى وامتى؟ مرة من الأب للزوجة، وتاني مرة منين؟ من الزوجة حينما ولد. فمضى المهلب وترك مشيته تلك. وأخرج ابن سعد عن ثابت قال كان سلمان الفارسي أميرا على المدائن. عايزك تتخيل بقى معايا ده أمير على محافظة من المحافظات. فجاء رجل من أهل الشام معه حمل تبن وعلى سلمان سراويل عجمية وعباءة أو أعجمية. فقال الرجل لسلمان وهو لا يعرفه، سلمان كان إيه؟ أمير، أمير يعني محافظ. فواحد جاي من الشام ما يعرفش إن سلمان إيه؟ أمير ومعاه حمل تبن. فقال لسلمان تعال أحمل، يعني بيحسب سلمان إيه؟ شيال. فبيقوله تعال شيل الإيه؟ قول لي أنت بقى لما واحد يقول لمحافظ تعال شيل الكرتونة دي ولا مش هيقولوا عين عليا، ده هو كمان إيه؟ هيشيل وهيديله أجرة، تعال أحمل، يحسبه حمالا. فحمل سلمان، سبحان الله شو التواضع، فحمل سلمان فرآه الناس فقالوا هذا الأمير. قالوا يا ابني انت ايه اللي انت مشايله ده ايه؟ قالوا ده الرئيس، هذا الأمير. فقال الرجل لم أعرفك. فقال له سلمان لا حتى أبلغ منزلك، قد نويت نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. إن هو لما قال له شيل لعل سلمان قال أنا هشيل هتواضع لله سبحانه وتعالى، المشكلة مش مسلم أخي ليه أخدمه، فنوى كده. فلما الناس عرفوني ده الأمير عايز ينزل الحمل من عليه قال له لا أنا نيتي إن أنا أوصلك لحد فين. قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث اللي جاي ده، ألا أخبركم بأهل النار، مين عايز يخش النار؟ ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. الإنسان الغليظ الجافي البذيء السيء الذي ينفر منه الناس والعياذ بالله تعالى. وقال بعض الشعراء يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك، خلاك يعني حمام بتاعك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة؟ أحسن حاجة في الإنسان إيه؟ رأسه، صح؟ وهو بخمس من الأقذار مضروب، وفي خمس حاجات قذرة، فين؟ فين هي؟ فقال أنف يسير. ايوه معلش، يعني انت لما ينزل كده بشكلك ايه يعني، شوف الانسان مثلا عطس وما كانش متوقع ينزل حاجه مثلا يعني، فايه تلاقيه عمل ايه داره كده بسرعه ليه يعني، صح كده. انف يسيل واذن ريحها سهك، ريحه ودنك لما ها صح كده، والعين مرمصه معمصه صح كده لما تصحى من النوم ماشي، والثغر ملعوب وبقك فيه ايه، هذه أحسن حاجة فيك اللي هو الإيه، يبقى تتواضع لله. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، شوف الخطاب بيقول لك يا ابن التراب اللي هو مين، اللي هو آدم عليه السلام، يا ابن التراب مخلوق من تراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اللي هو الإيه، الدود هيأكلك. أقصر يعني إيه أقصر؟ اتلم يعني بالظبط، جبت من الآخر. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب، فإنك مأكول ومشروب. وقال الأحنف ابن قيس عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، كيف يتكبر. ومشى قوم خلف عبد الله بن مسعود يوما فقال لهم ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، مرضاش يخليهم إيه يمشوا وراه. وصعد عمر يوما المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، بيرعى الغنم ليهم يعني، فيقبض لي القبض من التمر والزبيب فأظل اليوم على ذلك يعني، يعني شوف بيقول لهم أنا كنت برعى غنم وبيدوني الأجرة بتاعتي إيه، قبضة تمر وإيه وزبيب، وراح مخلص الإيه الكلمتين دول إيه، وأقول قولي هذا والسفر وراح نازل. فقال له ابن عوف يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت بنفسك، يعني أنت وبخت نفسك أنت ما عملتش حاجة. فقال عمر ويحك يا ابن عوف إني خلوت بنفسي فحدثتني أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك، قال فأردت أن أعرفها نفسها، قال أنا قعدت مع نفسي ونفسي قالت لي ده أنت بقى أمير المؤمنين مين أحسن منك، فرحت طالع المنبر قلت لهم أنا كنت راجل برع الغنم وباخد الأجر بتاعي إيه عشان يعمل إيه في نفسه يكسرها، واخد بالك. يذكر بعض العلماء أن أحد الدعاة لقي شاب بعض الشباب وكان في بداية توجهه، يعني الشاب ده كان لسه في بداية التزامه، أول مرة يحضر درس مثلا، وكان معروف الداعية ده بأن هو يؤلف من الناس سهل قريب من الناس، وقد قدم خدمة للشيخ، فما أن رآه الشيخ، يعني الشاب ده كان خدم الشيخ قبل كده، فلقى جاي فقال له ما هذا؟ الشيخ بيقول للشاب إيه؟ على إيه؟ على زرار كده موجود فين؟ في صدر الثوب. فخفض الشاب رأسه عشان يشوف الشيخ إيه؟ يقصد إيه؟ فقبل الشيخ رأسه. الشيخ اللي هو بس رأس مين؟ شاب لسه مبتدئ في الالتزام يعني، وكان في وضع أن يسمح له بذلك، وإلا لما وافق، لأنه لو ما قالوش إيه ده ما كانش حيوافق أصلا أنه إيه؟ أنه يبوس رأسه. فانظر لآثار تلك القبلة على رأس الشاب وكيف بقيت، بل أخذ يرددها عند الخاصة والعامة ويذكر محبة الشيخ له، يعني عمره ما نسي الإيه؟ القبلة دي، حاجة بسيطة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. اسمع لهذا الموقف أيضا وبه نختم. قال أحدهم رأيت أحد العمال العرب مستظلا في ظل جدار مرتفع في السعودية في المملكة، لقى واحد من العمال قاعد مصري مثلا أو في الغالب مصري يعني، لا قاعد ساند على حيطة كده في الظل، فسلمت عليه، يعني أنه سعودي ويسلم على واحد أجنبي، هو بيسموا طبعا كل مكان فيه الكويس والإيه، بس صفة موجودة كتير جدا عند العرب وسكان الخليج، صفة الإيه؟ والعياذ بالله المستعان، أصلا يصلح لنا وحاله، يعني يرى نفسه أفضل غيره. بعضهم يقول أنا لا أسلم على كل أحد، يعني هو يسلم بالإيد دي مش كل حد يسلم عليه، يعني إزاي يعني يسلم على الناس كلهم؟ فهذه صفة موجودة عند كثيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو الرجل الغلبان ده قاعد ساند على الحيطة كده، بس مش نايم يعني زيك، قاعد ساند على الحيطة كده، فعد عليه فسلم عليه، فطبعا السلام في حد ذاته ايه؟ خدت بالك؟ ثم سأله عن اسمه، دي حاجة ايه بقى؟ فأجابني، ثم سألته عن حاله فأخبرني، ثم قلت له كيف أولادك؟ أهم في مصر أم هنا؟ شفت لك مصري؟ أهم في مصر أم هنا؟ فتعجب، ايه التعجب في كده؟ مش بقى خد بالك؟ فقال لي سنوات في هذه البلاد لم يسألني أحد عن أولادي، يعني أنا بقى لي سنين هنا عمر ما حد إيه؟ شوف الدعوة كيف تصل إلى القلوب، ببساطة خليك إنسان بسيط مع الناس. ليه كتير مننا أو بعضنا عايز الناس تعامله أنه هو شيخ أو أنه هو مثلا حافظ قرآن أو أنه هو ليه مكانة في الدعوة بقى له سنين؟ أو ليه أنت تريد أن تأخذ حظك في الدنيا أنت وما أردت؟ لأن بعض الناس عايز يأخذ ثواب التزامه في الدنيا، ان هو الناس تعامله بيه يعني، لا انت ما التزمتش عشان كده. يقول الشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله واعرف احد كبار التجار شاب ملتزم يقبل بين الحين والاخر خادمه، يعني يشوف علّه يقبل راسه او نحو ذلك او يقبله من كتفه نوع من التحيه يعني، فاذا اتى مثلا وهو ينظف عجله السياره وكان جالسا انحنى وقبل راسه ودعا له، وده تاجر يعني موسر، يعني تعرف الواحد لما يبقى في السعودية وتاجر وعنده ملايين ويبقى ده خدام وشغال عنده ويقبل رأسه ويدعو له، فكيف يعني كيف يكون أثر ذلك في هذا الشاب؟ أيها الأحبة في الله، هذه خمس وسائل دول ولا قلنا كام؟ ست وسائل من وسائل وطرق كسب القلوب والوصول إلى قلوب الناس، وفي الجعبة كثير، ولكن حتى لا أطيل عليكم لعلها إن شاء الله تأتي معنا بإذن الله تعالى بعد رمضان. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يستعملنا في خدمة دينه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.